أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هو الدين والدنيا. الدين والدنيا، ولعل من أصعب المشكلات التي قد نواجهها في موضوع البحث هذا عن الدين والدنيا هو تعريف الدنيا وتحديد المفهوم المراد من الدنيا في مقابل الدين. عندما نقرنها بالدين ونقول الدين والدنيا، فما هو المراد من الدنيا وما هو المعنى الذي نقصده من مفردة الدنيا، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار القاعدة المنطقية التي تقول بأن التصديق فرع التصور، لأن الحكم إيجاباً أو سلباً على أي موضوع من الموضوعات هو فرع وضوح الفكرة عن الموضوع. فكي نحدد مثلاً موقف الدين من الدنيا أو علاقة الدين بالدنيا أو طبيعة الارتباط بين الدين والدنيا، لابد من أن نكون تصوراً واضحاً عن الدنيا والذي نقصده ونعنيه بهذه المفردة. وكما ذكرت بالأمس فيما يتعلق بمفردة الفطرة، سأذكر اليوم أيضا ما يتعلق بمفردة الدنيا. أنني لا أريد أن أدخل في تفاصيل أسماء فقهاء اللغة والمعاجم اللغوية كي لا يتحول بحثنا إلى بحث في فقه اللغة، ولكن من خلال استقراء وتتبع المعاني التي ذكرها علماء اللغة وفقهاء اللغة للدنيا وما يدخل في الشبكة المعنائية لمفردة الدنيا، سواء على مستوى الاشتقاق الصغير أم على مستوى الاشتقاق الكبير، والتي تدخل في علاقة ترادف أو تضمن أو تلازم مع الدنيا، يمكن لنا أن نستخرج مجموعة من المفردات التي بجمعها وضمها في شبكة واحدة وفي مشجر واحد توضح لنا ما هو المعنى المراد من مفردة الدنيا في اللغة العربية. فإذن إذا رصدنا المعاجم واستقرأنا أقوال اللغويين نخرج بالمحصلة التالية: الدنيا تفيد معنى القرب أو الضعف أو الحقارة أو الخسة أو الخبث أو السفالة أو السفل أو السقوط، التقصير عما ينبغي، الرداءة، الأقل قيمة، إلى آخره من المفردات. ولعل الأصل في تسمية الدنيا أو الحياة التي نعيشها على الأرض بالدنيا، يعني لعل الأصل في إطلاق مفردة الدنيا ومصطلح الدنيا خصوصا في القرآن الكريم كما سيأتي معنا، أو في نصوص النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام، إطلاق مفردة الدنيا على طبيعة الحياة التي يعيشها الإنسان على هذه الأرض هو لكونها تتضمن كل تلك المعاني السابقة التي تقدمت. وهذا ما سيظهر من خلال استقراء المنطق القرآني أيضا، ولعلنا نجد تصريحا بذلك في بعض الروايات وبعض الأحاديث. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله يزيد بن سلام عن الدنيا، لما سميت الدنيا دنيا؟ فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم: لأن الدنيا دنية. ونحن نعرف أن الدناءة في اللغة العربية هي بمعنى الحقارة والخسة والسقوط. وكذلك يمكن استفادة هذا المعنى مما ذكره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما قال: إنما سميت الدنيا دنيا لأنها أدنى من كل شيء، فهي في مرتبة سفلى، في أسفل مراتب الوجود، ولذلك سميت الدنيا دنيا. المعنى الآخر الذي يطلق على الدنيا في مقابل الدين، وكي لا نقع أيضا في مغالطة المشترك اللفظي، هو ما يستخدمه عادة علماء الكلام عند تعريفهم للإمامة. مثلا عندما يعرف علماء الكلام الإمامة فيقولون هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. ما الذي يقصده علماء الكلام من السنة والشيعة والإمامية وغيرهم؟ ما الذي يقصدونه من مفردة الدنيا الواقعة في التعريف والمتعلقة بها الرئاسة العامة؟ يشرح لنا العلامة الحلي هذه المفردة بقوله: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. فإنا نعلم قطعا أن الناس إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظالم ويردع الظالم عن ظلمه، وكانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. ويضيف المقداد السيوري في شرحه لهذا النص أن من عرف عوائد الدهماء وجرب قواعد السياسة علم ضرورة أن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد فيما بينهم يردع الظالم عن ظلمه والباغي عن بغيه وينتصف للمظلوم عن ظالمه، ومع ذلك يحملهم على القواعد العقلية والوظائف الدينية ويردعهم عن المفاسد الموجبة لاختلال النظام في أمور معاشهم وعن القبائح الموجبة للوبال في معادهم بحيث يخاف كل مؤاخذته على ذلك، كانوا مع ذلك إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. وإذا طارة تستخدم مفردة الدنيا ويراد بها الحكومة، الرئاسة، نظام الإدارة والسياسة للدولة، يعني يراد بالدنيا البعد الاجتماعي السياسي لتنظيم حياة الإنسان والمجتمع البشري. فإذا طارة تقع المقابلة بين الدين والدنيا بنحو يكون المقصود من الدين هو العقائد، هو الأخلاق، هو التشريعات، والمقصود من الدنيا هو ممارسة الإدارة والحكم في قيادة شؤون الناس وإيصالهم وتنظيم شؤونهم وإيصالهم إلى الأهداف المرجوة لهذا المجتمع أو ذاك. ومن هنا وقعت هذه المفردة أيضا الدنيا في الأدبيات الغربية، عندما يقابلون بين ثنائية الدين والدنيا يقصدون هذا المعنى من الدنيا، يقصدون من الدنيا هو البعد الاجتماعي والسياسي والقضائي وغيره من الأبعاد التي تتعلق بتنظيم حياة الإنسان والمجتمع البشري في صيغة دولة وفي صيغة نظام. ومن هنا تنشأ بناء على هذا المعنى للدنيا تنشأ لدينا إشكاليتان. الإشكالية الأولى هي إشكالية العلاقة بين الدين والدنيا بهذا المعنى وفق المنظور العلماني الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدنيا بهذا المعنى وعدم تدخل الدين في شؤون الحياة العامة للناس، عدم تدخل الدين في إدارة حياة الناس سياسيا، عدم تدخل الدين في إدارة حياة الناس اقتصاديا إلى آخره، بحيث تقتصر العلاقة الدينية بين الإنسان وربه وخالقه كل حسب معتقده في دائرة فردية. أما إذا أراد الدين أن يخرج إلى الحياة العامة ويقود الحياة العامة على حد تعبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر في قوله الإسلام يقود الحياة، إذا أراد أن يخرج الدين عن هذه الدائرة الفردية في خط علاقة الإنسان بربه إلى خط علاقة الإنسان بالطبيعة فيما تشتمل عليه من تشريعات اقتصادية أو بيئية أو غيرها، وفي خط علاقة الإنسان مثلا مع أخيه الإنسان والمجتمع فيما يتعلق بتنظيم الاجتماع البشري، هنا لا دخل للدين في هذا في هذه الأنماط من الحياة. هذه إشكالية نواجهها في ثنائية العلاقة بين الدين والدنيا مع العلمانية. أيضا نواجه إشكالية أخرى في علاقة الدين مع الدنيا وفي ثنائية الدين مع الدنيا مع التيار الصوفي، مع بعض التيارات الصوفية التي تدعو إلى الاعتزال عن الدنيا بهذا المعنى، إلى الاعتزال عن الدنيا بمعنى ممارسة النشاط الاقتصادي أو النشاط السياسي أو النشاط الاجتماعي العام، بحيث يعتزل هذا الفرد الصوفي أو ذاك ليزكي نفسه ويهذب نفسه بعيدا عن الحياة السياسية والحياة الاجتماعية وممارسة أي نشاط من الأنشطة العامة داخل الحياة. ولذلك هذا ما نلاحظه في بعض المصادق والنصوص والأحداث التاريخية التي حصلت مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، والتي سنأتي ونعرج على ذكرها لاحقا في النقطة الخامسة إن شاء الله تعالى. ولكن ما ملخص ما نريد أن نقوله بأن الدنيا تارة نذهب لنستكشفها في ضوء الفهم اللغوي والمنطق القرآني، وأخرى نتحدث عن الدنيا كمصطلح في علم الكلام وعلم العقيدة وكمصطلح في ثنائية الدين والدنيا في خط مناقشتنا وصراعنا الفكري مع العلمانية أو مع الصوفية. النقطة الثانية التي أرغب في تسليط الضوء عليها هي الدنيا في القرآن الكريم. كيف صور لنا القرآن الكريم هذه الحياة الدنيا؟ يعني إذا أردنا أن نستنطق القرآن ونسأل القرآن ما هي نظرتك أيها القرآن الكريم، ما هي رؤيتك إلى الدنيا، كيف قدم لنا القرآن الكريم الدنيا؟ لكي نخرج بخلاصة عن النظرة القرآنية إلى الدنيا لابد من أن نستعرض بعض الآيات، ثم نستخرج منها الشبكة المعنائية أو المراد القرآني أو النظرة القرآنية إلى الدنيا. سأعرض بعض الآيات في هذا المجال، كقوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وفي آية أخرى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وفي آية ثالثة: توقيت الدنيا: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فإذا أضافت إلى اللهو واللعب والمتاع أضافت مفردة رابعة هي التكاثر، ومفردة خامسة التفاخر، ومفردة سادسة حطام، إلى آخره. بالعودة إلى المقابلة بين الحياة الدنيا والآخرة في الآيات السابقة، قلنا الآية الأولى قالت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، بينما عندما وصفت الحياة الآخرة قالت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. والمقصود من الحيوان هنا صيغة مبالغة في الحياة، أي هي الحياة الحقيقية. وهذه النقطة سنعود إليها، وصف الآخرة بالحيوان. الآية الثانية عندما قالت: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وصفت الدار الآخرة بأن قالت: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. وصفت الدار الآخرة بأنها خير، فإذا الدار الآخرة حيوان، الدار الآخرة خير. في الآية الثالثة: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، فإذا وصفت الآخرة بأنها دار القرار. الآية الرابعة قالت: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. وصفت الحياة التي عند الله بأنها خير بحيث تشترك مع الوصف الثاني وبأنها أضافت وصفا آخر بأنها أبقى دار البقاء، والذي يمكن أن نعطفه على النقطة الثالثة دار القرار. فإذا وهناك كثير من الآيات القرآنية التي تصور هذا البعد المنخفض والبعد المنحط والبعد الساقط والبعد السافل من الحياة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس، إلى أن يقول فجعلناها حصيدا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، إلى أن يقول فأصبح هشيما، إلى آخره من الآيات التي الآن لو أردنا أن نغرق في عرضها لأخذت منا وقتا طويلا وكثيرا. ولكن ما نستخلصه بأن القرآن يصف لنا الحياة الدنيا بأنها لهو لعب متاع تكاثر تفاخر حطام هشيم إلى آخره حصيد، إلى آخره من هذه الأوصاف التي تدل على المستوى المنخفض للحياة الدنيا في القرآن الكريم. أيضا إذا رجعنا إلى السنة، إلى السنة النبوية الشريفة وإلى سنة الأئمة المعصومين عليهم السلام، فمثلا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قد حقر الدنيا وصغرها وأهونا بها وهونها. فإذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حقر الدنيا من التحقير، صغر الدنيا من التصغير، وأهون بها وهونها، هون الدنيا. فإذا ونعطف هذه الروايات على ما تقدم في المعاني اللغوية مما ذكرناه في الشبكة المعنائية للدنيا. وعلم أن الله زواها عنه اختيارا وبسطها لغيره احتكارا، فأعرض عنها بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه، إلى آخره. وعنه عليه السلام أيضا في رسول الله، ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاف لك في الأسوة ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها، إلى آخره. وأيضا في رواية ثالثة عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها إذا شاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته، إلى آخره. وأيضا أمير المؤمنين عندما يذهب لتوصيف الدنيا بما يعيشه من مشاعر تجاه الدنيا، عندما يتحدث عن خط علاقته هو شخصيا مع الدنيا وليس علاقة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، يقول ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفقة عنز، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فمي جراد تقضمها، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرائه، وإلى آخره. فوالله ما كنزت من دنياكم تبرى، إليك عني يا دنيا أغربي عني. فإذا مجموع هذه المؤشرات في اللغة وفي القرآن وفي أحاديث النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام يدل على أن الدنيا هي المستوى المنخفض من الوجود الإنساني. إذا رجعنا إلى القرآن لنستعلم منه أيضا ونستنطقه عن الطبيعة البشرية، كيف ينظر القرآن الكريم إلى الإنسان، إلى طبيعة الإنسان؟ هل الإنسان من وجهة نظر القرآن الكريم هو مجرد كائن مادي حسي جسمي فقد تقتصر حاجاته على الحاجات البيولوجية والفيزيولوجية، أم أن هذا الإنسان في الرؤية القرآنية بالإضافة إلى أنه يملك بعدا ماديا طينيا ترابيا يمتلك بعدا آخر، بعدا غيبيا؟ القرآن الكريم بشكل واضح وصريح يخبرنا بأن الإنسان مركب من بعدين، من نشأتين، من عالمين، عالم الطين والتراب والماء والنطفة، عالم الشهادة، عالم الملك، عالم الخلق، وهو الذي يدل على المستوى المادي والحسي من هذه الطبيعة، الطبيعة الإنسانية. وهناك بعد آخر هو عالم الروح، عالم النفس، عالم التجرد، عالم الغيب، الملكوت، الأمر. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا البعد الصلصال والطين والتراب يمثل المستوى المنخفض من الطبيعة البشرية، ولكن تعطف الآيات وتعقب الآيات، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا هناك نفخة إلهية من روح الله في هذه في هذا الكائن. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هناك نفخة إلهية من روح الله في الطبيعة البشرية تمثل البعد الغيبي والملكوتي والإلهي، تمثل المستوى الأعلى، المستوى الأرفع، المستوى الأسمى من الطبيعة البشرية. ما بين هذين البعدين، البعد المنخفض الطيني الترابي المادي والبعد الأعلى الملكوتي الغيبي، تتجاذب الإنسان هاتان القوتان، القوة المادية والقوة الغيبية، فيعيش الإنسان حركة الصراع بين ما هو مادي في شخصيته وبين ما هو إلهي في شخصيته. ولذلك في الرواية التي عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة. فالملائكة لا يوجد لديهم في وجودهم حالة من المستوى المنخفض، لأن الملائكة موجودات وكائنات فوق المادة وفوق الحس. وركب في البهائم شهوة بلا عقل، أيضا في البهائم والحيوانات، في الكلب أو الخنزير أو القرد لا يوجد مستوى ملكوتي، وإنما هو مستوى منخفض إلى عالم الشهوة وعالم الحس وعالم المادة. في حين أن الإنسان تتجاذبه قوتان، وركب في بني آدم كليهما. هناك المستوى المنخفض صحيح الذي يشابه به الإنسان في حياته البيولوجية والفيزيولوجية الحيوانات والبهائم والأنعام، فهو يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون ويتنفس وينام ويتزاوج ويتناسل، هذا المستوى المنخفض من الحياة البشرية. وهناك المستوى الأعلى من الحياة البشرية، هناك الشعور الديني، الفطرة التي تحدثنا عنها بالأمس، الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها من الانجذاب، جذبة العشق إلى الله عز وجل والخضوع لاختيار في محراب عبادته. هناك العقل المنتج للمعرفة الذي تحدثنا عنه، الدين والعقل. هناك استخدام المنهج العلمي والتجريبي في الصناعات والاختراعات والإبداعات. الإنسان يتميز بهذا المستوى الأعلى، ولذلك يتابع أمير المؤمنين عليه السلام: فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. فإذا الإنسان تتجاذبه قوتان، قوة تجذبه إلى الأرض، تجذبه إلى المستوى المنخفض من الحياة، وهو هي الحياة الدنيا. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه إلى آخره. فإذا الإنسان الذي يتبع الشيطان والإنسان الذي يتبع الهوى يخلد إلى الأرض، ينجذب إلى الأرض، يصبح المستوى المنخفض من الحياة والذي يصطلح عليه القرآن الدنيا مغناطيسا يجذبه إليه. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لما جاء هذا التثاقل إلى الأرض؟ تتابع الآية: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فإذا الرضا بالحياة الدنيا يؤدي إلى التثاقل إلى الأرض، في حين أن البعد أو إعطاء البعد الآخر أو تحقيق كفايات البعد الآخر يسمو بالإنسان. بماذا يتحقق هذا البعد الآخر؟ بالدين. كيف ذلك؟ يكشف لنا عن ذلك الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه: والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه. إذا لم يحقق الإنسان الحمد لله والشكر لله بأن يقف بين يدي الله عز وجل ليفعل ما يأمره الدين وينتهي عما ينهاه عنه الدين، لو كانوا كذلك يتابع الإمام زين العابدين في الدعاء، ولو كانوا كذلك أي لم يكن الإنسان شاكرا يتصرف في نعم الله بدون أن يحمد ويتوسع في رزق الله بدون أن يشكر، ولو كان ذلك كذلك يعني أنه يتصرف في هذا المستوى المنخفض من الحياة، يمارس نشاطه الاقتصادي، نشاطه السياسي، نشاطه الاجتماعي، يمارس أنشطته في هذه الدنيا بنحو لا تكون هذه الأنشطة في ظل العناية الإلهية وفي ظل التشريع الإلهي وفي ظل القيم الإلهية، بحيث يعزل الدين عن الدنيا. لو كان كذلك ولو كانوا كذلك لخرجوا. عبارة عجيبة هذه العبارة في تعريف الطبيعة الإنسانية. لقد تعودنا في منطق أرسطو على تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، وذكر المنطق الأرسطي بأن محورية الإنسان وماهية الإنسان في النطق بمعنى القدرة على التفكير. الآن الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا النص يقدم لنا تعريفا آخر للإنسان. الإنسان ليس فقط في قواه العقلية وفي جهازه الإدراكي في الكشف عن الكليات، يقدم لنا الإمام زين العابدين تعريفا آخر للطبيعة البشرية والماهية الإنسانية. ولو كانوا كذلك أو لم يكن الإنسان شاكرا حامدا لله لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية. فإذا بماذا تتحقق إنسانية الإنسان في ضوء رؤية الإمام زين العابدين؟ بماذا يتعرف الإنسان الطبيعة البشرية؟ ما هي؟ هي بأن يكون حيوان حامد، حيوان شاكر لله عز وجل، كائن حي شاكر لله، كائن حي حامد لله. هذا هو تعريف أهل البيت عليهم السلام للطبيعة الإنسانية. إذا أردنا أن نعرف الإنسان في منطق أرسطو نقول حيوان ناطق، أما إذا أردنا أن نعرف الإنسان في منطق الصحيفة السجادية فنقول حيوان شاكر، حيوان حامد لله عز وجل. ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية. فكانوا، يتابع الإمام زين العابدين عليه السلام، فكانوا كما وصف في محكم كتابه: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا الإنسان تتجاذبه قوتان: قوة نحو المستوى المنخفض من الحياة، وقوة نحو المستوى المرتفع من الحياة. وهذا المستوى المنخفض من الحياة هو الذي أدى إلى ذم الدنيا وتحقير الدنيا وتصغير الدنيا وتهوين الدنيا ووصفها بأنها أزهد من عفطة عنز أو أهون ورقة في فم جرادة إلى آخره من الروايات التي عرجنا عليها وذكرناها. ولكن وهنا النقطة الحساسة، بأن البعض قد يشطح، وهنا ندخل في إشكالية مع الصوفية أو مع الرهبانية. البعض إذا قرأ هذا البعد فقط من النصوص الدينية، النصوص التي تحقر الدنيا وتهون الدنيا وتصغر الدنيا وتسقط الدنيا من عين الإنسان، قد يذهب إلى أن يوجد حالة من التعارض والتناقض بين الدين والدنيا، فيعتزل عن الدنيا بحجة حقارتها ويعتكف عن الدنيا بحجة حقارتها، فيهمل نفسه ويهمل عياله ويهمل حياته ويعتكف عن ممارسة أي نشاط من الأنشطة. هذا الموقف الذي يشطح فيه الإنسان إلى درجة الإفراط ويخرج به عن حد الاعتدال هو موقف كافحه الإسلام، كافحته الرؤية النبوية، كافحته رؤية الأئمة عليهم السلام. وكأدلة نعرض بعض الشواهد والأدلة على ذلك. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نظر إلى رجل شعث شعر رأسه، وسخة ثيابه، سيئة حاله، شخص لا يهتم بنظافته، لا يهتم بتسريح شعر رأسه، لا يهتم بنظافة ثيابه، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الدين المتعة وإظهار النعمة. التمتع بالحياة الدنيا هو جزء من الدين. التمتع بالحياة الدنيا بأن يظهر الإنسان
هم أسف اللي في القنوات يقولون للقوات العراقية.
أيضا ما ورد في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من كلام له عليه السلام بالبصرة، وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي يعوده وهو من أصحابه، فلما رأى سعة داره، لما نظر أمير المؤمنين إلى العلاء بن زياد ووجد عنده دار واسعة، لعل الإنسان الذي يريد أن يعتكف عن الحياة يقول أبني غرفتين فتكفيني ولا أريد هذه الحياة، في حين أن هذا من أصحاب أمير المؤمنين ويملك دارا واسعة. فقال له أمير المؤمنين يريد أن ينبهه إلى أنه ثمت بعدين في الحياة الدنيا، ثمت نظرتان إلى الحياة الدنيا. فقال له ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج؟ وبلى، يستدرك أمير المؤمنين ويقول وبلى، إن شئت بلغت بها، أي بهذه الدار الواسعة الآخرة، تقري فيها الضيف، تكرم الضيف وتستضيف الضيف، وتصل فيها الرحم، وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. الدنيا يمكن النظر إليها من زاويتين، طارة ننظر إليها كما يحدثنا أمير المؤمنين، طارة ننظر إليها بما هي في ذاتها كدنيا، فنغرق بها ونركض خلفها ونغرف منها فقط ما هو أمر دنيوي محض، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قد يكون الإنسان كل سعيه في الحياة الدنيا هو نحو الشهرة، نحو السلطة، نحو جمع المال، نحو بناء البيوت والمنازل مثلا، نحو أن يطلب العلم للعلم، أو أن يصبح مهندسا، أن يصبح طبيبا. طارة ننظر إلى الدنيا بهذا اللحاظ الاستقلالي الذاتي، فتكون الدنيا هدفا قائما بحد نفسه، فهذه الدنيا هي التي تكون مذمومة، والتي تكون محقرة، والتي تكون مصغرة. ولكن أخرى ننظر إلى الدنيا لا كهدف، لا كغرض، ليس باللحاظ الاستقلالي والذاتي، وإنما ننظر إلى الدنيا باللحاظ المرآتي، باللحاظ الآلي. وعلى تعبير علماء أصول الفقه، طارة نتعامل مع الدنيا معاملة ما فيه ينظر، وأخرى نتعامل مع الدنيا معاملة ما به ينظر. وقد ذكر لنا أمير المؤمنين عليه السلام هذا التوصيف بقوله: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعها فاتته، ومن قعد عنها واتته، وموضع الشاهد: ومن أبصر عنها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته. طارة نحن ننظر إلى الدنيا، إذا أردنا أن نشبه كالمرآة، طارة أذهب لأشتري مرآة فيكون هدفي هو المرآة في حد نفسها، بما هي مرآة جميلة، لها كادر جميل، إطار جميل، مذهبة إلى آخره، لكي أعلقها على الجدار، فكلما دخل ضيف يقول ما شاء الله ما هذه المرآة الجميلة، فيكون هدف المرآة كزينة، كلوحة مثلا، كحالة فنية. وطارة أخرى لا، أذهب لأشتري مرآة كي أستخدمها كمرآة، أنظر فيها كوسيلة، كآلة لأرى نفسي، لأسرح شعري مثلا، لأرتب شكلي. فطارة نتعامل مع الدنيا بالنظر استقلال الذات بما هي هدف قائم بنفسه، فهذه الدنيا التي وصفها القرآن بأنها لهو ولعب وحطام وإلى آخره. وتارة أخرى لا، ننظر إلى الدنيا كآلة، ننظر إلى الدنيا كوسيلة، وهي التي ذكرتها الروايات أيضا، إنما الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، الدنيا دار ممر لا دار مقر، الدنيا مزرعة إلى آخره. فتارة ننظر إلى الدنيا كقنطرة، كجسر نريد العبور منه، من هذا الشاطئ، من المستوى المنخفض من الحياة الإنسانية والطبيعة البشرية المستوى الأعلى، فهنا تصبح الدنيا ممدوحة، تصبح الدنيا ممدوحة. نعم، رغم كل تلك الروايات والآيات التي ذكرناها في ذم الدنيا، هناك مجموعة أيضا من الروايات التي تمدح الدنيا. وإلا ما معنى أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ ما معنى أن نقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ عن أي دنيا يتحدث القرآن ويريد منا أن لا ننسى نصيبنا منها؟ عن هذه الدنيا التي نجعلها قنطرة إلى الآخرة. ولذلك عطفا على هذه النقطة، إذا أردنا أن نكمل هذه الرواية التي ذكرناها في نهج البلاغة ولم نكملها، كي أتوقف عند هذه المقدمة لتكون أوضح، فقال له، فنعود يعني لنذكرها، فقال له: أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج إلى تكري فيها الضيف. نعيد ونتمم بعض الروايات الأخرى مثلا. ولذلك فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم، في تتمة الرواية، أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. قال أمير المؤمنين: وما له؟ قال: لبس العباء وتخلى عن الدنيا، قال: علي به. فلما جاء عاصم بن زياد إلى أمير المؤمنين، قال له أمير المؤمنين: يا عدي نفسه، تصغير عدو، يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث. عجيب، هذا شخص تخلى عن الدنيا، يكون استهام به الخبيث، كيف يكون سيطر عليه الشيطان وهو تخلى عن الدنيا وهي حقيرة، هي دنيئة؟ يتابع أمير المؤمنين عليه السلام: أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. فقال له: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوب دماءك، يعني كأنه عم بيقول له أنه أنا بدي ألدك، بدي تأسى فيك. قال: ويحك، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. فإذا الله عز وجل لم يحرم لنا أن نستثمر في هذه الدنيا ونستفيد من هذه الدنيا ونتمتع بهذه الدنيا، ولكن بما يرضي الله عز وجل. ولذلك عندما نظر مثلا المحمد بن المنكدر إلى الإمام الباقر عليه السلام، ورأى الإمام الباقر يتكئ على غلامين، فسلم عليه وهو يتصبب عرقا، الإمام الباقر كان يتصبب عرقا، فجاء محمد بن المنكدر وقال للإمام، يريد أن ينصحه، يريد أن يعظه، يريد أن يعظ الإمام الباقر، ومن عجائب الدهر هذه. فقلت، يعني قال للإمام الباقر: أصلحك الله لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال في طلب الدنيا. يعني هذا يتهم الإمام الباقر بأنه في طلب الدنيا، لأنه في مقام العمل والكد على عياله والسعي على عياله. فبماذا أجابه الإمام الباقر؟ لو جاءني الموت وأنا في طاعة من طاعات الله أكف بها نفسي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف الله لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. فقال له محمد: رحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني. فإذا النشاط الاقتصادي، النشاط الاجتماعي، النشاط السياسي الذي يكون تحت مظلة رضا الله، هذا ليس من طلب الدنيا، وإنما هذا من طلب الآخرة. ولذلك ورد مثلا في بعض الروايات عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إنا لنحب الدنيا. فقال لي الصادق عليه السلام: تصنع بها ماذا؟ قلت أتزوج منها وأحج منها وأنفق على عيالي وأنيل إخواني وأتصدق. بماذا أجابه الإمام؟ بجواب يضع حدا فاصلا بين الدنيا الممدوحة والدنيا المذمومة. قال له: ليس هذا من الدنيا، هذا من الآخرة. ولذلك ورد في بعض الروايات بأن نعم العون الدنيا على الآخرة، وفي رواية أخرى بالدنيا تحرز الآخرة. فإذا الدنيا طارة ننظر إليها بما هي هي كهدف فتكون مذمومة، وأخرى ننظر إليها بما هي قنطر إلى الآخرة فتكون ممدوحة. ولذلك مثلا في رواية عن سفيان الثوري دخل على الإمام الصادق عليه السلام فرأى عليه ثياب بيض جميلة ناصعة البياض نظيفة، فاستغرب سفيان الثوري وقال: إن هذا اللباس ليس من لباسك، والإمام يلبس لباس جميل، الإمام لازم يلبس لباس مثل أنه كونه هذا أمر دنيوي أمر منخفض، يلبس لباس فيه من صوف مثلا، يلبس لباس رثى حاله، يلبس لباس إلى آخره سيئة حاله. فقال له الإمام الصادق: اسمع مني وعيد ما أقول لك، فإنه خير لك عاجلا وآجلا. إلى أن يقول له في الرواية: فإذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها، فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها، ومؤمنوها لا منافقوها، ومسلموها لا كفارها. فإذا نحن كمؤمنون كمؤمنين، نحن كمسلمين، نحن كمتدينين أحق بهذه الدنيا. لماذا؟ لأنها خلق الله عز وجل، الله عز وجل سخرها للناس جميعا، ولكن هي مسخرة للإنسان المؤمن أكثر فأكثر. وبهذه المعادلة وفي ضوء هذه القراءة نستطيع أن نفك هذا التعارض وهذه الثنائية التي قد يقدمها البعض بين الدين والدنيا. الدنيا إذا نظرنا إليها بما هي هدف، نعم هي تلك الدنيا المذمومة، ولكن إذا نظرنا إليها بما هي آلة ووسيلة الوصول إلى الآخرة هي تلك الدنيا الممدوحة. ومن هنا عن أمير المؤمنين: الناس في الدنيا عاملان، عامل عمل في الدنيا للدنيا، عامل عمل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره، هذا مذموم. أما العامل الآخر يتابع أمير المؤمنين: وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، عامل عمل في الدنيا لما بعدها، عمل للآخرة. فجاءه الذي له من الدنيا إلى آخر الرواية. ولذلك أيضا عنه عليه السلام: إن جعلت دينك تبعا لدنياك أهلكت دينك ودنياك وكنت في الآخرة من الخاسرين. ما في تعارض بين الدين والدنيا، لماذا؟ إذا جعلت دنياك لآخرة. ولذلك يتابع أمير المؤمنين: إن جعلت دنياك تبعا لدينك أحرزت دينك ودنياك وكنت في الآخرة من الفائزين. ولذلك في خطبته عليه السلام الخطبة المشهورة عندما سمع شخصا يذم الدنيا، وبالمناسبة هنا على نحو الجملة المعترضة بين قوسين، نلاحظ أنه في الروايات ورد النهي عن سب الدنيا. عن الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية عنه صلى الله عليه وآله يقول: لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن. الدنيا هي مطية للمؤمن، هي وسيلة للمؤمن، فعليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد يلعن الدنيا، يعني إذا شخص لعن الدنيا تلعنه الدنيا وتقول له: لعن الله أعصانا لربه. كل من يسب الدنيا أو يلعن الدنيا تخاطبه الدنيا: لعن الله أعصانا لربه. لماذا؟ لأن الدنيا مطيعة لله عز وجل. ففي الروايات في رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الدنيا أمرها بطاعته فأطاعت ربها، فقال لها: خالفي من طلبك ووافقي من خالفك. فهي على معاهد إليها الله وطبعها عليه، الله طبع الدنيا على هذا النحو. ولذلك نهينا عن سب الدنيا ولعنها. على كل حال، سمع أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام شخصا يذم الدنيا، فقال له: أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها المنخدع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ سؤال استنكاري، استنكر عليه أن الدنيا هي التي تجرمت عليك، هي التي ظلمتك الدنيا، الدنيا هي التي افترت عليك، أنت المتجرم على الدنيا، أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى غرتك؟ أبمصارع آبائك من البلا؟ يريد أن ينبهه بأن الدنيا قدمت لك ما يمكن أن تتعظ به لتتخذها مطية وقنطرة إلى آخرتك. ماذا قدمت لك الدنيا؟ قدمت لك الدنيا ما يمكن أن تعتبر به. ولذلك مثلا في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنما الدنيا منتهى بصر الأعمى، منتهى بصر الأعمى، لا يبصر مما إلى آخره. فيقول بأنه الدنيا هي موضع الاعتبار، الإنسان يعتبر من هذه الدنيا. على كل حال يقول: أبمصارع آبائك من البلا، يعني أنت إذا نظرت إلى من سبقك ممن مات. فلذلك نحن ورد عنا مثلا في النصوص: تذكر الموت فإنه هادم اللذات. نحن في هذه الدنيا نعاين كل يوم، أبا يموت، أما تموت، زوجا زوجة، ولدا جارا، رحما عما، خالا صديقا، دائما ما نعاين الموت. هذه معاينة الموت هي موعظة. أبمصارع آبائك من البلا أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك وكم مردت بيديك تبغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء غداة لا يغني عنهم دواءك ولا يجدي عليهم بكاءك. لم ينفع أحدهم إشفاقك ولم تسعف بطلبتك ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك. موضع الشاهد هنا، تأملوا بهذه العبارات في مدح الدنيا، يعني مقابل كل ذلك الذم، من أرقى العبارات في مدح الدنيا هو هذا النص لأمير المؤمنين في نهج البلاغة: إن الدنيا دار صدق، إن الدنيا دار صدق، ولكن لمن؟ إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها. هناك وصفت الدنيا بأنها دار بلاء، وصفت الدنيا بأنها دار عناء، وصفت الدنيا بأنها حطام، بأنها كذا كذا كذا، ولكن هنا دار صدق، دار عافية، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها. الدنيا ما هي؟ يتابع أمير المؤمنين، انظروا إلى هذه العبارات: مسجد أحباء الله. الدنيا مسجد أحباء الله، هذه الدنيا إذا اتعظنا بها، إذا تزودنا منها، إذا اعتبرناها محطة للإقلاع إلى عبادة الله، تصبح مسجدا، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله. لماذا؟ اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. ثم ماذا يا أمير المؤمنين؟ فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها، ببينها يعني بفراقها، بطلاقها، كأنه طلاق بائن. الدنيا تقول لكل فرد بأنني أنا يوم ما ستبين مني، ستخرج مني، ستطلقني. وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها، فمثلت لهم ببلائها البلاء وشوقتهم بسرورها إلى السرور، راحت بعافية وابتكرت بفجيعة ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا، فذمها رجال غداة الندامة وحمدها آخرون يوم القيامة. فإذا يوم القيامة هناك من يحمد الدنيا لماذا؟ وتكون دنيا محمودة وممدوحة لأنهم اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. وحمدها آخرون يوم القيامة، ذكرتهم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا. نسأل الله عز وجل أن نتخذ الدنيا مطارا نقلع به بطائرة الصلاة والصيام والزكاة والحج وطاعة الله إلى سماء المستوى الأعلى من الطبيعة البشرية، لنحشر مع محمد وآل محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.